يقول قد دفع الله نفسه فوجود دفع سيئة أدنى إنما يحدث في مدارج عدم إنضاف الشأن. أما لو افترضنا بأن الشأن حاد ونبت فهنا إما أن يكون المعتدى عليه رجلا أو يكون امرأة. فإذا كان رجلا فيؤخذ من الجرم الأرش بين الفاقد والجرم، بخلاف ما إذا كان امرأة فيجب على الجرم في حالة الإنضاف أن يفتح نهر لفاقدها، نهر مثلها، فتفترض هذه المرأة غير ذات بحل. ولكل امرأة مهر معين يدفعه الأرض ويحدده الأرض، ففي هذا المورد الخاص يجب على الجاري أن يدفع المعركة. لو نبت ولو نبت شعر الرأس واللحية بعد الجناية عليهما، فالأرش إن لم يكن شعر الرأس لامرأة، ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر لصاحبها. ففي الشعرين أطوال هذا أجوده. أقول قد الله نفسه في شعر اللحية والرأس أطوال كثيرة موجودة في ألسنة الفقهاء، فما ذكرناه من التفصيل هو أجود الأطوال الموجودة من حيث قيام الأدلة الخاصة عليها ومن حيث اشتهارها في ألسنة الفقهاء. وفي شعر الحاجبين 500 دينار وهي نصف الدين، وفي كل واحد منهما نصف ذلك. فلو اعتدى على أحد فاشتد شعر حاجبيه فيجب على المعتدي أن يدفع نصف الدين، ولو اشتد شعر أحد الحاجبين فيجب عليه أن يدفع ربع الدين. هذا هو المشهور، بل قيل إنه إجماع، بل قيل بأن المسألة في شعر الحاجبين المسألة إجماعية، فهناك اتفاق بين الفقهاء في وجوب دفع نصف الدية فيما لو صام الاعتداء على الحاجبين معا، وربع الدية فيما صام الاعتداء على أحد الحاجبين. وقيل فيهما الدية كغيرهما مما في الإنسان منه إسلام. القول الثاني في المسألة أن بعض الروايات الشريفة التي تعرضت لمسألة الديار تربطت أعضاء الإنسان إلى قسمين. القسم الأول ما يكون في الإنسان منه أضلال. القسم الثاني ما لا يمتلك الإنسان منها إلا أضلا واحدة. فبالنسبة إلى القسم الأول حكمت بعض الروايات الشريفة بأن الاقتداء عليهما معا يسبب سجود الدية كاملة، والاقتداء على أحدهما فقط يوجب سجود نصف الدية. فهنا عندما يكون الاقتداء على الحاجبين معا فيجب على المقتدي أن يدفع جميع الدية، بخلاف ما إذا كان الاقتداء على أحدهما فيجب عليه أن يدفع نصف الدية. فالحاجبان كاليدين والرجلين والعينين، فكما أنه في اليدين ومثيلاتهما يجب جميع الدية، أيضا في هذا المورد يجب جميع الدية. ولو عاد شعرهما فالأرش على الأرض، لو افترضنا بأن الشعر عاد بعد البناية فهنا يجب على الجاني أن يفتح الأرض كما تقدم في بعض الموارد المشابهة. وفي بعض أي بحث كل واحد من الشعور المذكورة بالكتابة أن يثبت فيه لنفسية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجري عليه إلى محل الجميل. كان البحث المتقدم فيما إذا استوجب الاحتباس القضاء على الشعر كاملا. أما لو افترضنا بأن الاحتباء لم يكن سببا للقضاء على شعر الرأس بصورة كاملة أو القضاء على شعر اللحية بصورة كاملة، بل اشتد ربع شعر اللحية أو نصف شعر الرأس أو ربع أحد الحاجبين، فهنا يقاس المعتبى عليه إلى المجنون ويؤخذ منه بتلك النسبة. وإذا صار الاحتباء تحقق في ربع شعر الرائد فيؤخذ منه ربع الزيادة، في ثلث شعر الرائد يؤخذ منه ثلث شعر الزيادة، فيجعل المجموع أصلا ويقاس المقدار عليه ويؤخذ لذلك المقدار بنسبته إلى الآخر. وفي بعضه أي بعض كل واحد من الشهور المذكورة بالحساب أن يثبت فيه من الزية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجري عليه إلى محل الجميع، وإن اختلف كفاف فرد في السفر. فهنا القاعدة تقتضي أن يقاس المعتبى عليه إلى المجنون ويؤخذ من الزية في النسبة، سواء كان المحل المعتبى عليه متفقا مع بقية الأقسام الأخرى في كفافة الشاعر أو لم يكن متفقا، بل كان أخذ أو كان أكثر، لأن المناط في الزية ما ذكرناه وهو الأخذ بالنسبة من دون أن ننظر إلى الكفافة والكفافة. فرق المصنف رحمة الله عليه بين إنباط الشعر في المستقبل وبين عدم الإنباط اعتمادا على الروايات الواردة في المقام. يقول قد ذكر الله نفسه كيف نتمكن من تحديده أن الاعتداء هل كان سببا للقضاء على الشعر قضاء كاملا أو كان سببا للقضاء على الشعر الموجود ولكن كانت البطيلات موجودة فيعود الشعر من جديد. وكل قد ذكر الله نفسه في هذه المسألة سببية المفاصل المشابهة يرجع إلى أهل القدرة، والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل القدرة. فإن اشتبه أهل القدرة أيضا لم يتمثلوا من تحديد إعادة الشاعر أو عدم إعادته، فالمرجع أنه ينتظر سنة أو ينتظر سنة ثم تؤخذ الزيارة. المروي أنه المجني عليه ينتظر سنة لينتبه الحال، لأنه لو كان قابلا للإنبات ينبت في هذه المدة، ولو لم ينبت في هذه المدة فينكشف لنا أن الشعر ليس قابلا للإنبات ثم تؤخذ الزيارة إن لم يعد. ولو طلب العرش قبلها دفع عليه، لو افترضنا بأن المجيء عليه طالب الجاني بالعرش، لأن الجناية إما كانت سببا لعدم الإنبات مطلقا أو كانت سببا للقضاء على الشعر الموجود من دون القضاء على قابلية الإنبات، ففي كلتا الصورتين يثبت للمجيء عليها العرش فيأخذ العرش وينتظر إلى مضي هذه المدة المحدودة شرعا. فلو عاد الشاعر فالعرش هو حقه وقد وصل إليه، ولو لم ينبت الشاعر فالديته حقه ويطالبه بزيادة الديته على العرش. ولو سلب العرش قبلها قبل انتهاء السنة دفع إليه لأنه لأن العرش إلا الحق أو بعد الحق، فإن نظر ولم يخرج تقل له على الدين. هذا فيما إذا كان العرش أقل من الدين، أما لو افترضنا بأنه في بعض الموارد يكون العرش أكثر من الدين، فهنا يعيد المجني عليه الزايدة على الجاني. وفي الأحزاب بالمعزمة والمهملة، أحزاب وأحزاب جمع بود بضم الهاء وسكون الدال، وهو شعر الأجفان الأبش على قوم. لو افترضنا بأن الجناية صارت على الأحزاب والجامي بجنايته كان سببا لذهاب الشعر الموجود على الأجفان، ففي المسألة أقوال. القول الأول قول ابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه كشعر الصاعدين وغيره لإثارة البراءة من الزائد حيث لا يثبت له مقدرة. القول الأول هو لزوم دفع العرش على الجان. لماذا؟ لأنه لا فرق بين شعر الصاعدين وغير الصاعدين وبين شعر الأكبر، لأن القضية وإن استوجبت تحقق الجناية، ولكن عندما لا تكون للجناية دية محددة من الشارع المقدس، فالثابت في الجناية والجريمة هو الأرش بين الصحيح وبين المعيد، فيقدر المعتبى عليه عبدا واجدا لشعر الأجفان وعبدا صاحبا لشعر الأجفان، ويعتبى من الجاري الفرق بين القيمتين. في أكثر كتبه كشعر الصاعدين وغيره لإثارة البراءة من الزاهد حيث لا يثبت له مقدرا. والدية على قول آخر للشيخ والأكثر منهم العلامة والأكبر منهم العلامة في القواعد، للحديث العام الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية، أو اثنان ففيهما الدية، ففيهما قول ثالث للقاضي أن فيهما نصف الدية كالحاجبين والأول أطول. القول الثاني أنه يجب بالاعتداء على الأحزاب أن يدفع الجاني إلى المنزل عليه الدية كاملة، واعتمادا على تلك الرواية التي ذكرت على أن كل ما يكون في بدن الإنسان منه إثنان فيجب على الجاني أن يدفع الدية كاملة، فيما لو اعتدى على الأذنين معا وقطعهما. القول الثالث للقاضي ابن البراج أن فيهما نصف الدية، يجب على الجاني أن يدفع نصف الدية قياسا للأحزاب على الحاجبين. والدية على قول آخر للشيخ والأكثر والأكثر منهم العلامة من الأكثر العلامة القواعد، للحديث الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية، أو اثنان ففيهما الدية. القول الثالث قول القاضي أن فيهما نصف الدية كالحاجبين، والأول ما ذكرناه من ثبوت الأرش هو الأقوى. الثالثة في العينين الدية كاملة، وفي كل واحدة من العينين الناس صحيحة كانت العين أو حولاء أو أمشاء الأمش، وهي ضعيفة البصر مع سيلان دمها في أكثر أوصافها، أو جاحظة وهي عظيمة المخلة أو ضخمة المخلة المخرج حدثك العين او غير ذلك كالجهراء العين التي لا ترى في الشام او الرمضة العين التي فصيلت والرمت وغيرها. اما لو كان عليها بياض فان بقي البصر معه تاما فتضر ولو نقص نقص من الدية بحسبه ويرجع فيه الى رأي الحاكم. هذا لو افترضنا لان العين لا يكون عليها بياض. اما لو كان عليها بياض فإما أن يكون البياض سببا لعدم كمال البشر وحيث فقد الإنسان بسبب وجود البياض جزءا من بصره فهنا ينقص من الدية بحسب ذلك البياض الموجود على العين المانع من الرؤية. فإن كان مانعا من نفس الرؤية بحيث تكون رؤية الإنسان المصاب بهذا المرض نفس رؤية الإنسان غير المصاب فيستحق في مورد الاعتداء نفس الدية. أما لو افترضنا بأن البياض لم يكن مؤثرا على البصر البصر كامل الرؤية كاملة فلا يسقط من الدية شيئا. وأما لو كان عليها بياض فإن بقي البصر معه مع البياض تاما فكذلك كذلك تثبت الدية كاملة. ولو نقص البصر حدث نقص في الرؤية نقص من الدية بحسبه وأهل الخبرة يتمكنون من تحديد مقدار النقصان ويرجع فيه في نسبة النقصان إلى رأي الحاكم والحاكم ايضا يعتمد على اهل الخبرة في هذا المجال. ففي الاشكال الاربع الدية كاملة لو افترضنا بان الاعتداء كان سببا لذهاب اشكاله الاربعة لانعدام اشكاله الاربعة لقطع اشكاله الاربعة فيثبت الدية كاملة. فلو افترضنا بأن الاعتداء كان سببا لاستخدام جزئين جسمين من أجفانه أو جسما واحدا فيثبت بالنسبة. ففي كل واحد الأرض للخبر العام وقيل في الأعلى ثلث حدية وفي الأسفل الثلث. القول الأول هو ثبوت الدية كاملة في الأجسام الأربعة وفي كل واحد من الأجسام الأربعة يثبت رفع. القول الثاني أنه لو اعتدى على الجسم الأعلى من كل واحد من العينين فيثبت على الجاني ثلثا أشياء ولو كان الاعتداء على الجسم الأسفل فيثبت على الجاني ثلثا أشياء. وقيل في الأعلى ثلثا حدية وفي الأسفل الثلث. وقيل في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف فينقص دية المجموع بست دية استنادا إلى خبر غريب وعليه الأكثر لكن في طريقه رأس وجهالة. وقيل بأن الاعتداء لو كان على الأعلى في المرتبة الأولى فيجب أو في المرة الأولى يجب على الجاني أن يدفع الثلث وإذا اعتدر في المرة الثانية على الجسمين الأسفلين فيجب عليه أن يدفع نصف الدية. ففي هذا المورد يكون الدية الثابتة على الجاني أقل من الدية الثابتة على المجموع بثلث الدية. وقيل في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف فينقص دية المجموع بثلث الدية استنادا إلى خبر غريب وعليه على خبر غريب في الأسفل لكن في طريقه غريب ينقل الرواية عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ففي الطريق الذي يوصل الراوي الى الطريق بعض جهالتهم بعض رجال السند غير المرافقين في الكتب الرجاليه وبعضهم مجهولين لم يصرفوا بتوثيقهم ولا ضعفهم.